إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن كبار المفتشين الدوليين يمكن أن يبحثوا في شأن دعوة عراقية لإجراء مباحثات في بغداد، شرط أن تقدم الحكومة العراقية تنازلات بشأن بعض النقاط الصعبة. وأوضح البراد أنه سيتعين على العراق أن يظهر استعدادا للسماح بطلعات الاستطلاع التي تقوم بها طائرات تابعة للمنظمة الدولية، وبإجراء مقابلات مع علماء عراقيين بدون حضور ممثلين عن الحكومة العراقية. في المقابل، أكد حسام محمد أمين مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية أن بلاده لم ترفض أن يقوم المفتشون الدوليون باستخدام طائرة الاستطلاع الأمريكية U-2، ولكنه طلب أن يتم وقف تحليق الطائرات الأمريكية والبريطانية فوق منطقتي الحظر خلال فترة الاستطلاع. وقال أمين في لقاء مع وفد لبناني من منظمات غير حكومية يزور العراق حاليا، قال إن مواجهات يومية تدور بين الدفاعات العراقية والطائرات الأمريكية والبريطانية في مناطق الحظر، وهذا ما يمكن أن يعرض طائرات الاستطلاع التابعة للمنظمة الدولية إلى الخطر. على صعيد آخر، قال مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية إن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيقدم إلى مجلس الأمن في الخامس من شباط المقبل تقريرا خاليا من أي أدلة تثبت حيازة العراق أسلحة دمار شامل كما تدعي واشنطن حسب قول المسؤول العراقي. وأكد اللواء أمين المكلف بالتنسيق مع المفتشين الدوليين، أكد أن العراق سيفتح المواقع التي سيذكرها باول في تقريره بوصفها مواقع يشتبه بأنها تستخدم لتطوير أسلحة محظورة. جاء في استطلاع أجرته وكالة رويترز الأنباء لرأي عدد من الخبراء العسكريين أنه من المرجح أن تقود الولايات المتحدة حربا ضد العراق خلال الشهرين المقبلين، وأن هذه الحرب ستنتهي بحلول شهر حزيران المقبل. وشمل استطلاع رويترز الذي أجرته يوم أمس أرى 20 خبيرا عسكريا، وأظهر أن الولايات المتحدة أمامها فرصة جيدة لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يؤيد بشكل صريح اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق بالرغم من تحفظات فرنسا وألمانيا والصين وروسيا. هذا وقد استبعد الخبراء احتمال التنحي الرئيس صدام حسين طواعية عن السلطة أو الإطاحة به أو اغتياله دون غزو أمريكي على العراق. على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية التركية دول حلف الشمالي الأطلسي الناتو إلى الدفاع عن تركيا في حال تعرضها لهجوم عراقي. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. في أربيل، سيداتي سادتي، يستعد المجمع العلمي الكردي لإصدار مجلته الفصلية الأكاديمي، وقد أجرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد هذه المقابلة مع رئيس المجمع.
يستعد المجمع العلمي الكردستاني لإصدار عدده الجديد من مجلته الفصلية الأكاديمي. رشيد فندي يحيى نائب رئيس المجمع العلمي الكردستاني تحدث عن العدد الجديد من المجلة ونشاطات المجمع العلمي الكردستاني في مجال طبع الكتب وغيره من المجالات قائلا:
نعم، حسب قانون المجمع العلمي الكردستاني يجب على المجمع إصدار عددين من مجلته التي تسمى بالأكاديمي عددين في السنة الواحدة، لذلك أصدرنا العدد الأول قبل أشهر ونحن نستعد فعلا للعدد الثاني. عادة منهج المجمع العلمي الكردستاني في مجلده هو أن تنشر فيها المقالات أو الدراسات التي تعني باللغة الكردية وكذلك بالأدب الكردي على الأكثر، ولا مانع في ذلك من نشر دراسات حول مواضيع أخرى مثل التاريخ مثلا، ولكننا نركز دائما على الكتابة فيها في ذلك الموضوعين، أي اللغة الكردية والأدب الكردي. ولهذا وبهذا الخصوص اتصلنا بعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعة وكتاب الدراسات أيضا من الكتاب المعروفين لكي يرسلوا لنا مقالاتهم ودراساتهم. وكما قلتم سيادتكم بأننا الآن نستعد لإصدار العدد الثاني من المجلة الذي نأمل أن يرى النور خلال الشهر إن شاء الله. أما بصدد الكتب فأيضا لدينا منهج ثابت في طبع الكتب، وأيضا نتجه نحو الكتب التي تعني بالأدب الكردي واللغة الكردية، وكذلك لدينا لجنة مشكلة لغرض تأليف قاموس كردي يتضمن جميع اللهجات الكردية، لأنه كما نعلم بأن القواميس الكردية حتى الآن هي إنما هي قواميس في معظمها لهجوية تعني بلهجة كردية فقط. لذلك يعمد المجمع العلمي الكردستاني إلى جمع هذه القواميس في قاموس كردي موحد يعني بجميع اللهجات، وكذلك لدينا لجنة تعني بجمع المخطوطات والوثائق، أو لأقول ما تبقى من المخطوطات والوثائق في كردستان وخارج كردستان، نقوم بشرائها وتجليدها ووضعها في مكتبة خاصة بغية دراستها ونشرها في المستقبل.
هل في النية توسيع المجمع وضم أعضاء آخرين إليه من كردستان الكبرى في زمن تنشط فيه اتصالات مع الأوساط الثقافية في أجزاء كردستان الكبرى؟
نعم، بهذا الخصوص يتضمن قانوننا قانون المجمع العلمي الكردستاني بأنه يحق لنا أن نقبل أعضاء من خارج كردستان العراق أي من كردستان الكبرى. وحسب القانون لدينا ثلاثة أنواع من الأعضاء، هناك الأعضاء العاملون الذين يشترط فيهم أن يعيشوا في كردستان العراق لكي يكونوا على مقربة من المجمع أو على اتصال دائم معه، وكذلك لدينا أعضاء آخرين يسمون بأعضاء الشرف أو الأعضاء الفخريين يمكن قبولهم من خارج كردستان حتى من أوروبا وأمريكا، وكذلك لدينا نوع ثالث من الأعضاء يسمون بالأعضاء المؤازرين الذين يدخلون في عمل رجال المجمع العلمي المختلفة، وقد قمنا بقبول بعض منهم كمؤازرين، وفي منهجنا القادم هو قبول عدد من الأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف من خارج كردستان العراق.
سؤال أخير، ألا تعترض الحكومات المجاورة على مشاركة المفكرين الكرد في أعمال مجمعكم أو وصول مطبوعاتكم إلى الكرد في الأجزاء الخاضعة من كردستان لتلك الحكومات؟
تختلف سياسات تلك الحكومات عن بعضها البعض، وإن كانت جميعها تنظر بشيء من الحذر إلى تلك الاتصالات، فبالنسبة لبعض الإخوة الذين يعملون في مجال الأدب واللغة الكردية في إيران أو في كردستان إيران قاموا بزيارتنا أكثر من مرة، ونأمل أن نقوم بزيارتهم قريبا لتبادل الآراء حول اللغة الكردية وحول الأدب الكردي، وكذلك يقوم بزيارتنا أدباء ولغويون من كردستان سوريا، ولكن الجهة الوحيدة التي لا نستطيع الاتصال بها بشكل مباشر حتى الآن هي كردستان تركيا، ولكن مع ذلك يعيش بعض الأدباء واللغويين من أكراد تركيا في أوروبا، لدينا اتصالات مستمرة معهم.
شكرا لرشيد فندي يحيى نائب رئيس المجمع العلمي الكردستاني.
أهلا وسهلا بكم.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر،
إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
أخبار منوعة. أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الأول بقطر أنه سيغني ملحمة جلجامش المعروفة وهي من كلمات كريم العراقي، مؤكدا أنها عمل صعب جدا يأمل التوفيق فيه. وقد لجأ لاختصار النص بالاتفاق مع الكاتب ليكون حوالي 30 صفحة بدلا من 130 صفحة، ولأن غناء النص في حجمه الأول يستغرق 6 ساعات كاملة والغناء الأوبرالي يحتاج لزمن أقل، ستتم معالجة النص وكتابته من جديد لهذا الغرض. يذكر أن الساهر جدد عقد انتمائه إلى شركة روتانا للمرئيات والصوتيات لمدة 3 سنوات مقبلة، ليوقف بذلك سيلا من الادعاءات حول عزمه على تغيير وجهته إلى شركة إنتاج أخرى، حيث جرى أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة التوقيع على العقد وسط حضور الدكتور حازم عبد العال المدير العام فرع روتانا في القاهرة. الساهر عبر عن سعادته بتجديد عقده مع هذه الشركة لمدة 3 سنوات مقبلة، معتبرا التوقيع روتينيا وضمن مسار الحقوق والواجبات التي حافظت عليها روتانا منذ أمد بعيد، واعتبر نفسه جزءا من العائلة الكبيرة في روتانا التي شبهها بالبيت الواسع الذي فتح أبوابه ونوافذه للمبدعين. من جهة أخرى، يواصل الفنان الساهر استكمال تسجيل أغاني الألبوم الجديد الذي من المزمع طرحه في الأسواق خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن انتهى الساهر من تسجيل بعضها في تركيا. وسيجدو الساهر بقصائد من تأليف الشاعر نزار قباني والدكتور مانع العتيبة، إضافة إلى كريم العراقي وكاظم السعدي، فيما سيجدد تعاونه مع الشاعر المصري فاروق جويدة، حيث سيضم الألبوم 10 أغنيات.
يا لا لا ويا لا 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 يا لا 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 عنك ما نتخلى، يا لا 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 طاب العنب كله، يا لا 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 عنب شفنا ولا سلى، يا لا 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 لنصب خيمة واجعد ركبة ونص واترقب خطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص واحنا بأمر احساسك والله يا لالا ويخطب بين احضان اللي حبه
في العاصمة الأردنية عمان ندوة نقدية تحت عنوان الرواية العراقية في زمن الحرب، والتفصيلات من مراسلنا حازم بيضين.
الرواية العراقية في زمن الحرب كان عنوان المحاضرة التي ألقاها الناقد العراقي قيس كاظم الجنابي في رابطة الكتاب، وقال فيها بأن أواخر القرن الماضي كانت حقبة من الصراعات الدامية بين الموت والحياة في العراق، وأثرت كثيرا على الأدب العراقي المعاصر وبالأخص على الرواية لأنها الأكثر استجابة لتصوير الواقع. وتطرق الجنابي إلى نوع الكتابة في روايات الحرب مشيرا إلى أنها كتابة السائد والمألوف والشائع، وهو ما جعل الحوار متصلا بقدرة السرد على إيصال الفكرة بأقصر الطرق وأكثرها مباشرة، مثل ما كان السرد عبر ضمير الغائب أكثر الأساليب أو الأنماط حضورا وتأثيرا وقربا من تصورات القارئ العادي، كما ساهم ضمير المتكلم في سرد بعض الروايات بشكل محدود، وتحدث عن محاولة بعض الروائيين استخدام أكثر من راو متكلم لخلق نوع من الحرية والتنوع في سرد الأحداث. الدكتور الجنابي قال إن معطيات الواقع متنوعة وكثيرة وتضفي مسحة على الأدب الروائي الذي يستطيع أن يتمثل جوانب عديدة في الحياة الإنسانية ليؤشر انعكاساتها على الأدب، وذلك بوصف الواقعية أسلوبا تنشأ فيه كل الأساليب وترتبط ارتباطا له دلالته. وأشار المحاضر الذي تجاهل الروايات الصادرة خارج العراق في نفس الفترة إلى أن الكاتب العراقي كان يستلهم الأحداث والمعاني الإنسانية والأبعاد النفسية والاجتماعية القادرة على تفسير الواقع وقراءته قراءة واعية ومتطورة، لأنه يؤسس عالما جديدا وينشئ واقعا يوازي الواقع الفعلي فيكشف عن مدياته الفكرية والبنيوية. فقد كان البناء السردي استجابة لتحدي الواقع، لأن الأبعاد الفنية تتأثر سلبا وإيجابا بالمؤثرات النفسية والتاريخية، لافتا أن رواية الحرب كانت محملة بالآلام الإنسانية، ووصفها بأنها كانت بعيدة عن الأبنية السردية المعقدة وغير المألوفة لسهولة إيصالها للمتلقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، خصصت القناة الفرنسية الألمانية RT الأسبوع المنصرم سهرة للقضية العراقية، وقد اختارت لبرنامجها الذي يستغرق أكثر من 3 ساعات 3 أفلام وثائقية، أولها بعنوان صديقنا صدام، يتناول العلاقات التسليحية التي كانت قائمة بين النظام في بغداد وعدد من العواصم الغربية، والثاني عن واقع الشباب في العراق بعنوان جيل الحقد، والثالث عن منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة بعنوان مرتزقة صدام. ونظرا لأهمية الفيلم الأول الذي أخرجته أنطونيا رادوس حديثا، قامت قناة RT بنشر إعلان ملون كبير عنه في جريدة لوموند الفرنسية، وجاء الإعلان على شكل صورة مفبركة بالنسبة للمونتاج للرئيس صدام حسين، وهو يتوسط مجموعة من الشباب السعداء في صورة عائلية، وتحت الصورة كتبت عبارة هل تعرفون أن لديكم دكتاتورا بين أصدقائكم؟ ويكشف الفيلم بالتفصيل من خلال شهادات لسياسيين ومشاركين في الأحداث تاريخ العلاقة الودية التي كانت قائمة بين باريس وبغداد قبل احتلال الكويت، والمفاعل النووي العراقي أوزيراك الذي زودت به فرنسا العراق وكان نسخة من المفاعل الفرنسي أوزيريس. كما يكشف أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء زيارة له إلى بغداد أواسط السبعينات من القرن الماضي وافق على تخفيض قيمته 1,700,000 دولار على سعر كل طائرة من نوع ميراج F1 اشتراها العراق من فرنسا. ويتعرض الفيلم كذلك إلى العلاقة الودية التي كانت قائمة في الخفاء بين بغداد وواشنطن أثناء الحرب العراقية الإيرانية. We'll be right back. في السليمانية معرض خاص للفنان فلك الدين أمين كاكاي، والتفصيلات من مراسلنا سعد عبد القادر.
احتضنت قاعة مركز السليمانية في منظمة الشبيبة الحرة في كردستان المعرض الخاص للفنان فلك الدين أمين كاكاي تحت عنوان الحياة وإبداع. تضمن المعرض لوحات عديدة في أعمال المونتيفات الجميلة والدقيقة، كما حملت الرموز الكثيرة. وحول نصوص أعماله قال الفنان: أعمالي هنا خطوط، عملت لمدة سنتين في المونتيفات، وحاولت في هذه المواضع التطرق إلى عالم الحداثة بطريقة جديدة، وأحجام اللوحات تختلف عن بعضها. أما عن سبب اختياري لأعمال المونتيفات فأجاب بأنه كثيرا ما يرى في الصحف والمجلات توضع المونتيفات خلف الكتابة، فهو يقول: لماذا لا نضعها مع الكتابة كالشعر أو القصة؟ لأن المونتيف فن كبير وهو مكمل للشعر والقصة، لذلك لماذا بحسبه تخبئ خلف الكتابة؟ وحول الإبداع في الحياة لدى الفنان قال: الإبداع هو أن الإنسان يخدم نفسه ووطنه أو شعبه، الإبداع هو إنسانية، فعلى الإنسان أن يكون منتجا ومن خلال إنتاجاته يستطيع أن يبدع. وكإبداع فني هنا حاول الفنان أن يستفيد من تاريخ شعبه ومن الأعمال التراثية القديمة. وفي جانب آخر رأينا إحدى المعوقات وهي تقوم بأداء عمل فني، عرقها لم يكن حاجزا في أن تغني وتضحك للحياة، فإنها تحب الحياة والغناء، وهي بإخراج جودة من مواليد 79 خريجة المعهد الفني في السليمانية، وهي طالبة في المرحلة الثانية بكلية إدارة واقتصاد. وحول بداياتها في الغناء قالت: في السنة 2001 بدأت بأغنية المقام من كلمات محمد زكي كريم وألحان دياري قرداخي. أما عن عدد الأغنيات المسجلة لديها فقالت: لدي أغنيتان مسجلتان، وشاركت في دوبلاج أفلام كارتون للأطفال. وحول اليوم العالمي للمعوقين قالت: نهني الجميع بهذه المناسبة، ونتمنى أن يهتموا أي المعوقين بقدراتهم وتطويرها والاهتمام بالوعي الثقافي. وعن أمنيتها تقول بإخراج جودة: في حياتي أمنيات كثيرة، أتمنى أن أقدم عملا جديدا في مجال الغناء يعبر عن عصرنا. أما عن مشاريعها فقالت إنها الآن بصدد تصوير أغنية جديدة لتلفزيون خاك باسمي أحن إليك. وهناك في قضاء دربندخان عرض لمسرحية كليلة ودمنة، ففي إطار النشاطات لهذا الموسم وبمناسبة حلول العام الجديد، عرضت فرقة الشباب للمسرحية التابعة فرقة الشباب للمسرح عرضت المسرحية التابعة لقسم المسرح لمركز نشاطات الشبيبة في دربندخان، وكانت المسرحية بعنوان كليلة ودمنة، وذلك كأولى نشاطات الفرقة في العام الجديد. يذكر أن المسرحية كانت من إخراج الفنان الشاب حسن محمد صالح، وشاركت في أداء أدوار المسرحية مجموعة من الشباب والناشئين وطلبة المدارس الثانوية. وفي جانب التصوير أيضا، الفنان الكردي طه لطيف حسن صور بطريقة مبتكرة، فهو في معرض الأخير عرض نماذج من صور فوتوغرافية جميلة، وهي أكثرها صور طبيعية لكردستان ومناخها وطقوسها. وأخيرا أجرى تجربة ابتكرها هو ونفذها بنفسه لأخذ صورة تجمع زمنين أو مكانين في الصورة الفوتوغرافية الواحدة الثابتة، وذلك باستخدام أنواع من المرايا المقصرة والمحدبة والعادية داخل المشهد الذي يصوره، وبالتالي تكون النتيجة صورة المشهد المصور ذاته، صورة المشهد الآخر المعكوس في المرايا. وهذا الابتكار يستحق التثمين. والفنان طه لطيف ما زال يواصل إبداعه في هذه الأعمال. أما بصدد الإصدارات فما زالت المؤسسات الثقافية والطباعية في إقليم كردستان ما زالت ترفض المكتبات بإصداراتها من الكتب الأدبية والعلمية والفلسفية والثقافية والتراث أيضا عدا المجلات الدولية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائنا المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، نبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وهذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي طرح أسئلة على كاتب في الشؤون الإيرانية تتعلق بالاتهام الذي وجهه الرئيس الأمريكي للحكومة الإيرانية بإيوائها الإرهاب واضطهادها للشعب الإيراني.
رغم كل ما قيل ويقال عن تنسيق إيراني أمريكي بعيدا عن الأضواء بخصوص الملف العراقي وعملية التغيير القادمة في العراق، إلا أن خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا لم يوفر إيران في نقده من خلال معاودة اتهامها بإيواء الإرهاب واضطهاد الحكم الإيراني لشعبه، وهو ما اعتبره المسؤولون الإيرانيون تدخلا في الشؤون الداخلية. فهل يعكس هذا الكلام الأمريكي تباعدا جديدا بين الجانبين، أم أنه للاستهلاك السياسي الداخلي وربما الخارجي فقط؟ ثم إذا كان ذلك يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران، فكيف لا تعارض إيران مساعي أمريكية لتغيير نظام في بلد مجاور لها كالعراق؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الكاتب في الشؤون الإيرانية الدكتور طلال عتريسي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
أنا أظن أن هذا الاتهام الذي وجه إلى إيران في خطاب حال الاتحاد الذي وجهه بوش إلى الأمة يعكس رغبة في إظهار أن هناك معركة شاملة ضد الإرهاب وليست معركة العراق فقط، لأن هناك من يتساءل في الأوساط الأمريكية، في أوساط الديمقراطيين وغير الديمقراطيين، أن الأولوية يجب أن تكون للمعركة ضد الإرهاب. فأظن أن هذا الاتهام الموجه إلى إيران بأنها دولة إرهابية، دولة تضطهد شعبها، يأتي في هذا الإطار وليس في إطار الهجوم الفعلي على إيران، خصوصا وأن هناك كما قيل وكما يعني هو معروف نوع من التنسيق حول مستقبل النظام المقبل في العراق. يعني أظن أن الهجوم يأتي في هذا الإطار، في إطار الاستجابة لأوضاع الداخل في الولايات المتحدة الأمريكية.
برأيك ليس هناك تناقض بين الموقفين، بين التنسيق وهذا الهجوم، أو أن الهجوم يعني انتهاء التنسيق؟
هذا مستوى آخر. يعني أنا أظن أن المستوى الأول هو موجه إلى الداخل، المستوى الثاني أنه ليس هناك يعني تعاون فعلي أو اتفاق فعلي أو اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. هناك نوع من التنسيق غير المباشر عبر الجزء من المعارضة العراقية، ولكن هذا التنسيق غير المباشر يتم من ضمن علاقة التوتر وليس من ضمن علاقة يعني الاستقرار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولهذا السبب يصر الرئيس بوش على اتهام إيران بالإرهاب في إطار المزيد من الضغوط وفي إطار محاولة يعني التحجيم حتى الدور الإيراني المقبل في النظام العراقي القادم.
طيب برأيك هل تعتقد إذن أنها ضغوط على الجانب الإيراني لكسب المزيد من التنسيق والتعاون معهم في الموضوع؟
أعتقد أنها تأتي في إطار الضغوط، لأن العلاقة كما ذكرت علاقة متوترة وليست يعني في إطار تغيير المواقف أو تغيير الاستراتيجيات، ولكنها تأتي في إطار الضغوط على إيران، لأنني كما ذكرت هي علاقة متوترة أصلا، ليس هناك علاقات مباشرة، وفي نفس الوقت تلبي الحاجة الداخلية لمواجهة الإرهاب، بمعنى أن هناك حرب مقبلة على العراق وهناك دولة إرهابية أيضا إلى جانبه، ما يبرر أيضا الحرب على العراق بالنسبة إلى الأمريكيين. إذن المسألة يعني الاتهام بالإرهاب هو جزء من الرؤية الأمريكية الشاملة، والعلاقة مع إيران يجب أن تبقى في مستوى معين من التوتر ما يفترض اتهامها بالإرهاب.
طيب دكتور عتريسي، الرئيس الامريكي اشار الى الوضع الداخلي كاحد احد الاشكاليتين في ايران او احد الاتهامين، وهناك كلام عام عن ان الولايات المتحده تهدف الى ارساء نظام جديد في المنطقه يقوم على الديمقراطيه. وهل تعتقد ان هذا ربما يدفع الجانب الايراني الى تغييرات داخليه ما لتحاشي اي تضغط امريكيه مستقبلا؟
أظن أن الإشارة إلى الوضع الداخلي في إيران كما تفضلتم هو يعني لكي تكون هذه الإشارة متناغمة مع الدعوة الأمريكية إلى الديمقراطية أكثر في المنطقة العربية والإسلامية، يعني لكي يكون هناك انسجام في الخطاب الأمريكي، ولكي لا يبدو أن المعركة هي معركة العراق والمصالح الأمريكية في العراق فقط. إذن يجب أن تكون المعركة هي معركة حقوق الإنسان وحرية الشعوب العربية والإسلامية. هذا نعم نوع من الضغط على إيران. هل تستجيب إيران أو لا تستجيب؟ أنا أعتقد أن إيران قدمت بعض الاستجابة ليس للولايات المتحدة ولكن للاتحاد الأوروبي عندما قامت بتعليق بعض الإجراءات المتعلقة يعني بالرجم وغير ذلك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك أن إطلاق يعني الشيخ منتظري ووقف الإقامة الجبرية هو أيضا رسالة إلى كل العالم، يعني الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي، لتحسين الصورة التي تتهم إيران بأنها تخالف فيها حقوق الإنسان وغير ذلك.
الدكتور طلال عتريسي وكان يعلق على التنسيق الإيراني الأمريكي بشأن الملف العراقي في ضوء اتهامات بوش الأخيرة لطهران. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ومن بيروت إلى عمان مع مراسلنا حازم البيضين في تقرير حول نفي الحكومة الأردنية لشائعات تتعلق بتوقف تدفق الإمدادات النفطية العراقية إلى الأردن، كما نفت الحكومة أنباء عن السماح للقوات الأمريكية بالتواجد في الأردن في الحرب المرتقبة ضد العراق.
هل بدأت الشائعات التي تترافق عادة مع الحروب أو مشاريع الحروب؟ سؤال برز بقوة أمس حين غمرت البلد شائعة عن توقف تدفق النفط العراقي مترافقة مع أنباء عن السماح لقوات أمريكية بالتواجد في الأردن واحتمال السماح باستخدام الأجواء الأردنية في الحرب المحتملة على العراق. الشائعتان استفزتا حكومة المهندس علي أبو الراغب الذي سارع إلى النفي بالسماح للجيش الأمريكي بالانطلاق من الأردن، فيما تصدى وزير الإعلام للدعوة إلى توخي الحذر في الاستماع للأنباء المغرضة حسب تعبيره، وقال إن هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها. وزير الطاقة والثروة المعدنية من جانبه نفى توقف الإمدادات النفطية العراقية وأكد متانة العلاقات بين عمان وبغداد، وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي، فيما أعلنت وزارته أنها تلقت تأكيدات باستمرار تدفق النفط من وكيل وزارة النفط العراقية. السفير العراقي في عمان شارك في حملة النفي هذه واصفا الأنباء بأنها جزء من الأكاذيب والحرب النفسية التي تروجها الأوساط المعادية للعراق كما قال، وأكد استمرار والتزام بلاده بتزويد الأردن باحتياجاته النفطية. ولإثبات عدم صحة هذه الأنباء أعلنت عمان أمس أن وزير الصناعة والتجارة الأردني سيزور بغداد الأحد ليومين يفتتح خلالهما معرض الصناعات الأردنية في العراق الذي تشارك فيه لهذا العام 44 شركة ويسمح له بالبيع المباشر للجمهور، علما بأن العادة جرت أن تشارك فيه سنويا أكثر من 100 شركة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن عمان إلى باريس مع مراسلنا في العاصمة الفرنسية الذي التقى اليوم بمحلل سياسي فرنسي للحديث عن عمليات الضغط الداخلي والخارجي على الحكومة الفرنسية من أجل تعديل موقفها الرافض للحرب المحتملة ضد العراق.
تتواصل عمليات الضغط الداخلي والخارجي على الحكومة الفرنسية من أجل إجبارها على تعديل موقفها المعارض جملة وتفصيلا للحرب على العراق خارج مظلة الأمم المتحدة، حيث وبعد ساعة من رفض وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان الحديث عن انقسام أوروبي له علاقة برسالة الثمانية المتضامنة من توجهات الإدارة الأمريكية، بعد هذا التوقيت عرضت القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي تحقيقا موسعا استعرضت فيه مراحل العلاقات بين باريس وبغداد، تلك المراحل التي لم تتوقف فيها وفي أشد مراحلها التي رافقت حرب الخليج الثانية. فقد عرضت القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي تحقيقا موسعا استعرضت فيه مراحل العلاقات بين باريس وبغداد والتي لم تتوقف حتى في أشد توقيتات حرب الخليج الثانية، حسب ما عرفت إذاعة العراق الحر من الوسيط النفط الفرنسي إكزافيه هوزيل الذي يؤكد أن غياب التواصل الدبلوماسي المباشر لم يلغي يوما لقاءات الأروقة السرية على حد وصفه، مؤكدا بأن هذا الحوار قد تواصل ومكننا من نقل رسالة إلى الأمريكيين، يؤكد هوزيل مفادها أن العراقيين مستعدون لمنحكم حقولا نفطية لا تقل في أهميتها عن حقل مجنون الذي خصص آنذاك لشركة ألف أكيتان النفطية على حد قوله. وفي الوقت الذي عنونت فيه أهم الصحف الفرنسية صفحاتها الأولى هذا اليوم بخبر يقول أوروبا تنقسم على نفسها حول العراق، في هذا الوقت قال الخبير الفرنسي في الشؤون العراقية ومؤلف كتاب القضية العراقية جون بيير لويزار، هذا الكتاب الذي يلاقي رواجا كبيرا في فرنسا هذه الأيام، يؤكد بأن باريس لن تواصل السير في نفس الطريق بعد أن تحملت أكثر من طاقتها على حد وصفه، موضحا في حديث لإذاعة العراق الحر
qu'on fasse la guerre. Je pense qu'on ne mettra jamais notre veto au Conseil de sécurité et la position la plus probable c'est que la France reste en dehors de la guerre avec le risque d'être exclue dans les marchés pétroliers pour la presse à dames comme les Américains les en ont menacé déjà.
تمارس علينا الكثير من الضغوط الإجبارية على المشاركة في الحرب التي لن نستخدم ضدها، يوضح الوزير حق النقض الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي، فبقاء فرنسا خارج ميدان المواجهة العسكرية سيحرمها من التواجد في السوق النفطية العراقية بعد صدام حسب ما يهدد بذلك الأمريكان على حد قوله، مشيرا إلى أن الأمور تدفع باتجاه مشاركة فرنسية محدودة في هذه الحرب التي ستقرر الأيام القليلة المقبلة مصيرها النهائي، وبشكل واضح رغم وجود اندفاع أمريكي لحرق مراحلها خوفا من مفاجآت الميدان المحرجة للإدارة الأمريكية بقدر إحراجها لصدام حسين حسب رأيه. وفيما تظهر استطلاعات الرأي بأن 85% من الأوروبيين يساندون خيارات ألمانيا وفرنسا المعارضة لفكرة الحرب الوقائية، فإن التماسك الشعبي مرتبط بتحولات سياسية محتملة في حال واصل العراق سياسة القط والفار حسب وصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفادو، والذي يكرر قول الوزير دومينيك دوفيلبان أن موقفنا حازم من مسألة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل لكن وفق خيارات ليست بالضرورة عسكرية في الوقت الحاضر. للإشارة إلى موضوع تمديد عمل المفتشين الدوليين تلك المهمة التي ستضعها باريس اعتبارا من الأسبوع المقبل في عهدة برنيل المؤيدة بقوة لهذا المبدأ وغير المهتمة هي الأخرى كثيرا بفكرة الانقسام الأوروبي من العراق، رغم أن الموضوع هو حقيقة لا غبار عليها حسب رأي يرجان الوزار. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق ريتشارد باتلر يعمل اليوم دبلوماسيا مقيما لدى مجلس العلاقات الخارجية، وهو أحد دور الفكر المتخصصة في واشنطن، ولقد أجرى المجلس لقاء معه في 21 من الشهر الجاري تناول فيه قضية العراق والحرب المحتملة ضده. ونقدم لكم فيما يلي مستمعينا الكرام ما تضمنه الحوار من أسئلة وإجابات السيد باتلر عليها، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. حول نظرته تجاه عزم الإدارة الأمريكية على ما قد يكون استخداما منفردا للقوة من أجل نزع أسلحة العراق في الوقت الذي تتزايد فيه المعارضة لهذا التوجه داخل التحالف الغربي وبين أعضاء مجلس الأمن، قال باتلر: وجهة نظري تتمثل في طرح سؤال جوهري، وهو لماذا الآن؟ فالإدارة الأمريكية على علم منذ زمن طويل بأن العراق لا يمتثل إلى قرارات الأمم المتحدة التي تمنعه من تطوير أسلحة الدمار الشامل. يقولون إنهم قلقون إزاء ما يمتلكه العراق من هذه الأسلحة، وهي مسألة تثير القلق حقا، ولكن المثير للانتباه فهو ما جعلهم يقررون التحرك الآن، الأمر الذي جعل العديد من الناس حول العالم يتساءل حول مدى جدية الولايات المتحدة في ملاحقة العراق في هذا الوقت. ويمضي باتلر في إجابته إلى أن دوافع الولايات المتحدة ربما تعود إلى عدد من العوامل، منها مثلا أحداث 11 من أيلول أو تداعيات ما يجري على الساحة السياسية في السعودية على المصالح الأمريكية، أو المصالح الأمريكية في أسواق النفط العالمية المتغيرة. صحيح أن هناك عدد من الدوافع تجعل إدارة بوش ترغب بالتحرك الآن، ولكن مجرد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وهو يمتلكها بالفعل ليس كافيا لإقناع العالم، لأن الناس يعتبرون أن هذا الوضع قائم منذ زمن، فهم بحاجة إلى أسباب أخرى تفسر رغبة الولايات المتحدة في التحرك في هذا الوقت بالذات. ومن أجل الاطلاع على رأي عربي حول بعض هذه الأسئلة، اتصلنا بالخبير البريطاني من أصل مصري عادل درويش، وطلبنا منه تفسير إقدام أمريكا على هذه الحملة في هذه الآونة بالذات، فأجابنا:
طبعا يعني الثلاث رأي هو على مستويين، على مستوى السياسة الداخلية وعلى مستوى السياسة الخارجية. بالنسبة لمستوى السياسة الداخلية، الرئيس بوش طبعا يحاول جاهدا أن يجهز الانتخابات القادمة، وعلى الناحية الاقتصادية طبعا استعدادات الاقتصاد ضعيفة. من ناحية أخرى هناك أجندة معلقة منذ أكثر من 10 سنوات فيما يتعلق بصدام حسين وإرسال القوات إلى الخارج، لأن الحل معروف، لا يوجد حل دبلوماسي مع نظام صدام حسين، وإنما هو الحل سيكون بالضرورة حل عسكريا. ومن ثم فإن ما بعد 11 سبتمبر وفر مناخا سياسيا اجتماعيا داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية تمكن الرئيس الأمريكي من إرسال القوات إلى الخارج. إلى جانب أيضا الحاجة الضرورية في إبداء نوع من يعني أو من المسألة الإيجابية في ما يسمى بالقضاء على الإرهاب، بمعنى أنه إذا كانت 11 سبتمبر قصد منها بن لادن جر الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى صدام مع العالم الإسلامي بنية أن يتضخم الوضع، تضخم العلاقة مع العالم الإسلامي، نحن في حالة التخلص من نظام ديكتاتوري مثل نظام البعث والدعم الفرنسي، وإرساء دعالة نظام ديمقراطي في بلد إسلامي عربي هو العراق، معنى ذلك أن بلاد فشل. هذه الأسباب الداخلية. بالنسبة للأسباب الخارجية، هناك أكثر من موقف فيما يتعلق بالحرب مع الإرهاب، وخشية العقلاء في أوروبا وفي الخليج من أنه إن آجلا أو عاجلا سينجح صدام حسين في الحصول أو في توفير أسلحة النووية الشامل، قد تجد نفسها تتطلقها إلى يعني إلى أيدي الإرهابيين.
أما السؤال الثاني فهو: ما هي النصيحة التي تقدمها إلى الإدارة الأمريكية وإلى باقي أعضاء مجلس الأمن؟ يشدد باتلر في إجابته على ضرورة تأكيد إدارة بوش بكل وضوح على اهتمامها بالمحافظة على سلطة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، كما ينبه بأن ما تلجأ إليه هذه الإدارة من إجراءات سيأتي بمثابة رد على التساؤل القائم منذ نهاية الحرب الباردة، وهو: في عالم ليس فيه سوى قوة عظمى واحدة، كيف ستستخدم هذه الدولة ما تتمتع به من قوة؟ هل ستستخدمها في تحقيق مصالحها الذاتية؟ أم تستمر في تبني المعايير العامة المفروضة على جميع الدول الأخرى؟ وهذا هو المعنى الحقيقي وراء القضية العراقية الحالية. ويمضي باتلر في إجابته موضحا أن العراق يخالف القانون الدولي بشكل فاضح، فلماذا لم تتم معالجة هذا الوضع من خلال القبض على صدام حسين وإحالته إلى القضاء لمحاسبته عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق الإنسانية؟ فالعراق ملزم منذ عقد من الزمن بتبني سلوك معين بموجب القانون الدولي، وبالسماح بشكل خاص بتجريده من أسلحته للدمار الشامل، وهو أمر بالغ الأهمية. فلو تمكن العراق من رفض قرارات مجلس الأمن والتنصل من التزاماته الدولية مثل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فسوف يعني ذلك تقويض اعتماد العالم على مثل هذه المؤسسات والمعاهدات، ويعود بنتائج سلبية للغاية على ما تتمتع به قرارات مجلس الأمن من سلطة.
وفي إجابته على السؤال حول إخفاق الولايات المتحدة في حشد مزيد من التأييد لموقفها في مجلس الأمن، قال باتلر إن السبب يعود إلى عدم قناعة الناس بوضوح بأن الولايات المتحدة تلتزم بموقف مبدئي في هذه القضية، فهم يعتقدون أن مصالح أمريكا الوطنية هي التي تحدد سياستها، وليس أمام أمريكا الآن سوى خيارين، ففي وسعها إما أن تدعم نظام القانون والتعاون الدوليين أو أن تتحرك بمفردها. وأوضح باتلر بأن قيام الولايات المتحدة بشن هجوم منفرد على العراق سيعتبر مخالفا للقانون الدولي. وجاء في السؤال التالي: حين كنت رئيسا للجنة أنسكوم السابقة، كثيرا ما أشرت إلى أن دولا رئيسية مثل فرنسا والصين لن تؤيد ما يجب اتخاذه من تدابير لنزع أسلحة العراق، وذلك لأسباب اقتصادية أو سياسية خاصة بها، فهل تعتقد أن هذا الوضع ما زال قائما؟ فأجاب باتلر أن فرنسا والصين وروسيا لدى كل منها دوافع خاصة بها، أما دوافع بريطانيا فتستند إلى ضرورة تأييد الولايات المتحدة في جميع الأحوال. صحيح أن هناك نسيج من القانون الدولي الذي يخالفه العراق، ولكنني أشدد على ضرورة معالجة الموضوع بموجب القانون الدولي، فإذا تمت معالجة الأمر بمعزل عن القانون الدولي فكيف سيختلف ذلك عما فعله العراق حين غزا الكويت؟ حسب تعبير باتلر. وعن سبب إخفاق الولايات المتحدة في حشد تأييد أكبر لتوجهاتها في مجلس الأمن يقول عادل درويش:
طبعا هذا يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالمصالح القومية المنفردة لكل بلد، وتتعلق أيضا بعدم نجاح الرئيس بوش والخطاب السياسي أو الخطاب السياسي الجمهوري في الوصول إلى العالم بقدر النجاح الذي كان يحققه الديمقراطيون والرئيس كلينتون، إلى جانب القلق من عدم وضوح الرؤية الأمريكية وعدم وضوح الخطط الأمريكية للمستقبل. إذا نظرنا إلى السبب الأول، نجد أن هناك مصالح قومية تتعلق بأوروبا بفرنسا وألمانيا بالتحديد، بروسيا والصين، عدد من بعض بلدان المنطقة بتركيا، كلها تخشى أن تكون المواجهة الأمريكية البريطانية مع العراق ضارة بمصالحها. روسيا مثلا هناك ديون عراقية ضخمة بالنسبة إلى روسيا، تريد روسيا أن تضمن الحصول عليها. هناك أيضا تركيا تخشى أسباب تاريخية من ردود فعل عراقية قد تدمر مصالحها. فرنسا لها أسباب تتعلق هي الأخرى باستقلالية القرار عن أمريكا. ألمانيا مسألة الحرب بالنسبة لها مسألة حساسة، فكل هذه مصالح قومية داخلية. بالنسبة للخطاب، الخطاب الأمريكي الحالي، نرى أن هذا الخطاب يختلف كثيرا عن خطاب الرئيس كلينتون الذي كان يستطيع خلاله، وهو رجل أكثر ثقافة وتعليما من الناحية العالمية من الرئيس بوش الذي لم يغادر الولايات المتحدة إلا مرات قليلة، في التخاطب مع العالم الخارجي. أيضا بالنسبة إلى أوروبا بالذات، هناك نوع من الاستعلائية، هم يعتبرون أن أمريكا كانت مستعمرة سابقة لبريطانيا، ويعتبرون أن أوروبا أكثر حضارة من أمريكا، وأن الخطاب الأمريكي تحت زعامة الرئيس بوش هو خطاب أقل يعني تناسقا مع الحضارة الأوروبية. كل هذه أسباب مجتمعة وصعب مهمة الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى السبب الأكبر بالنسبة للعالم الإسلامي والعالم العربي، وأيضا بالنسبة لليسار الاشتراكي الأوروبي، وهو إخفاق الولايات المتحدة الأمريكية عن حل القضية الفلسطينية والكيل بالمكيالين. مثلا في اجتماع اليوم صباح اليوم في وزارة الخارجية، كان هناك سؤال من مراسلة فرنسية تسأل إذا كان إسرائيل لديها أسلحة دمار شامل تحتل أراضي الغير وتحتل قوات الأمم المتحدة، فلماذا لا يطبق عليها ما طبق على العراق؟ فهناك نوع من الإزدواجية في السياسة الخارجية الأمريكية التي تصعد مهمة الحصول على تأييد كامل. أما من الناحية القانونية فأيضا هناك عدم وضوح في الهدف الأمريكي وما في الفترة القادمة، بعكس الوضع عام 91 عندما كان الهدف واضحا وهو تخليص الكويت من الاحتلال العراقي. الهدف هذه المرة غير واضح، وأيضا غير واضح ماذا يتم بعد إسقاط نظام صدام.
وجاء في سؤال آخر: ألا يعني اعتبار العراق في حالة خرق مادي للقرار 1441 أن النص الخاص بالعواقب الوخيمة يخول استخدام القوة ضده؟ فأجاب باتلر: كلا، فالمقصود هنا هو أن العراق عليه أن يكون على يقين من أن خرقه المتواصل لبنود القرار سيترتب عليه عواقب وخيمة. أما الولايات المتحدة فيمكنها تفسير الفقرة الخاصة بالعواقب الوخيمة بأنها تشكل مبررا قانونيا للتحرك العسكري، وهذا من حقها. غير أن استنادها إلى هذه الفقرة كمبرر لتصرفها دون موافقة مجلس الأمن على هذا التصرف فسوف يعني أنها تصرفت خارج نطاق القانون. أما عن عمل المفتشين لحد الآن فيقول باتلر إنهم يؤدون أعمالهم بصورة مقبولة، وهو ما لا يمكن قوله عن العراق، فالعراق لا يبدي سوى تعاون سطحي مع المفتشين كما هو واضح من بيانهم المليء بالنواقص، ويرفض التعاون الإيجابي معهم في الوقت الذي من الواضح تماما أن الدولة المخالفة فعلا للقانون الدولي هي العراق. وعلى الولايات المتحدة إذا أرادت أن تتبع السبيل الذي يخدم مصالحها أن تركز جهودها في مجلس الأمن. أما عن تصرفها في حال رفض مجلس الأمن توجهاتها فعلينا أن نناقشه في وقت لاحق، ولكنني لا أعتقد أن المجلس سيرفض فرض قراراته بالقوة في حال ترتب عليه الإقرار بأن العراق مستمر في خرق قراراته.
وحول إن كان اعتبار العراق في حالة خرق مادي للقرار 1441 يعتبر مبررا كافيا لشن الحرب عليه، يقول عادل درويش:
يعني هو طبعا تعرف تعلم ان هناك قرارات تحت المادة السابعة او تحت البند السابع او البند الثاني القرار 1441 ليس في حاجة لقرار اخر لشن الحرب على العراق، لانه بالفعل العراق في حالة خرق مادي لهذا القرار. لكن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا تريدان حشد اكبر تأييد كامل، وايضا تريدان ان تظل تحت غطاء مظلة القانون الدولي سواء في المنطقة او سواء في اوروبا والعالم بضرورة اعطاء العراق فرصة اخيرة. في اجتماع مجلس الوزراء اليوم قال رئيس الوزراء توني بلير ان العراق امامه فرصة اخيرة وان الوقت لم يقف، يعني لم يحدد ان الوقت قد انتهى وانما قال ان الوقت ينتهي بسرعة. وهناك ايضا ادلة ستقدم عن ارتباط صدام حسين بالقاعدة وما الى ذلك، فهم يحاولون اعطاء العراق اكبر فرصة ممكنة. والامر ليس سرا انه بتخليص العراق من اصلاح الدمار الشامل وبكشف نظام صدام حسين قد تتاح الفرصة للمعادلة العراقية او انقلاب عسكري في الداخل يؤدي الى تغيير النظام في العراق ولتخليص العراق من اصلاح الدمار الشامل دون اللجوء الى حرب سترتفع فيها على الضحايا من الجانبين.
وتساءل محاور السيد باتلر إن كانت الدول الأخرى في مجلس الأمن لا تتفهم مدى خرق العراق لقرارات المجلس، وإن كان على الولايات المتحدة أن تعثر على قنبلة نووية مخبأة في مكان ما في العراق كي تقتنع هذه الدول بما تصر عليه واشنطن، وإن كان العراق هو المخطئ لعدم تعاونه مع المفتشين. فأجابه باتلر قائلا: نعم، لكنني في هذه الحالة لابد لي من تأييد إصرار الإدارة الأمريكية على أن مسؤولية البرهان تقع على عاتق العراق. ودعني أعبر عن خيبة أملي إزاء ما تقوله بعض الدول الأوروبية من أننا لا يجوز لنا أبدا أن نتحرك ضد العراق ما لم تتمكن الولايات المتحدة من إثبات قضيتها. وهذا طبعا خطأ واضح، فالبلد الوحيد الذي بحاجة إلى إثبات قضيته هو العراق. كما أعتقد أن الولايات المتحدة تبدو تواقة إلى معالجة موضوع صدام الآن في الوقت الذي تتمسك فيه دول أخرى مثل فرنسا وروسيا بالبحث عن أي وسيلة تمنع حربا تشنها أمريكا. وأريد أن أوضح أن هذا الموقف لا علاقة له بجوهر القضية الثابتة بحق العراق، بل تتعلق في التقييم السياسي لما سيعنيه تحرك الولايات المتحدة بمفردها وما سيسفر عنه هذا التحرك من نتائج. وخلص باتلر في إجابته إلى أن الولايات المتحدة متمسكة بقضية لا شائبة فيها، إلا أنها لم تنجح لحد الآن في إقناع باقي أعضاء مجلس الأمن بأن هذه القضية تستحق الدعم الفعلي.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.